أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. كان الكلام في الدرس الماضي حول النقطة الأولى، وهي مرجعية الإسماعيليين، إلى من ينتمون ومن هم المؤسسون الأوائل للفرقة الإسماعيلية. وقد تقدم على أنه لإسماعيل ابن الإمام الصادق، هذا ما تقدم في الدرس الماضي في النقطة الأولى. النقطة الثانية، وهذا محور بحثنا إن شاء الله، وهي نشأة الفرقة الإسماعيلية. أين نشأت الفرقة الإسماعيلية؟ يعني محل نشأتها أين؟ أي نعم، يعني في بدء نشأتها ذكر السيد العلامة الطبطبائي أعلى الله مقامه في كتابه الشيعة في الإسلام، معتمدا على بعض الكتب التاريخية، بأن الإسماعيلية فرقة نشأت في الكوفة، كلام سيد العلامة، على يد رجل من خوزستان، بل ولم يصرح التاريخ، الظاهر يعني منطقة بين دولتين، بل هم بين العراق وإيران، ولم يصرح لنا التاريخ، ولم يوضح ولم يبين اسم ذلك الرجل. لا باسمه ولا بنسبه. وإنما ذكر لنا التاريخ كما ذكر السيد العلامة، سنة النشأة في الكوفة على يد هذا الرجل المجهول، وهي سنة 278 هجرية، بل 278. ونقل لنا التاريخ أيضا، وذكر لنا التاريخ أيضا بأن هذا الرجل المظهر للنشأة، المظهر للفرقة الإسماعيلية، كان متميزا بالعبادة وشدة التقوى، يصوم نهاره ويقوم ليله، وأضاف السيد العلامة قائلا ادعى هذه الدعوة ف فالتف حوله جمع كثير. اختار منهم 12 نقيبا فكانوا هم القادة هم الساسة لهذه الفرقة. ثم اتجه إلى الشام وغاب خبره. هذا ما جاء إلينا في الشيعة في الإسلام للسيد العلامة. ولكن نقف وقفة المتأمل ونقول ليس هذا الرجل إلا مجهول الشخص والعنوان، لا اسم لا نسب، إلا مجهول الشخص والعنوان. زين، فكيف أنشأ فرقة واسعة ولها جذور عقائدية وفروع شرعية ولم يعرف، لا اسم ولا نسب؟ هذا استدراك، يعني على أنه الفرقة الإسماعيلية فرقة واسعة لا يمكن الاستهان بها، كونها ذات جذور عقائدية، كونها ذات فروع شرعية، لها اختصاصاتها، لها كذا. المهم، لكن نقول هذه الفرقة الواسعة كيف لنا أن نتمسك بأن المنشئ والمظهر لإثني عشر نقيبا وهو مجهول نسبا واسما وشخصا وعنوانا؟ ولكن كذلك إلا أن يقال جواب لهذا الاستدراك وهذا التساؤل، إلا أن يقال إن الإسماعيلية اشتهرت بالكتمان لقاداتها وساساتها في جميع مجالاتها الدينية والسياسية، لأنها حركة باطنية. إن شاء الله سيأتي بالباطنية، على أنه من الذي تصدى للباطنية في ذلك الوقت وهو الغزالي، وماذا يريد من تصديه؟ هل هو يعني الدفاع عن العقيدة الحقيقية أم مرات لبني العباس وما شاكل ذلك؟ على كل حال سيأتي إن شاء الله في مرحلة الباطنية. زين، وهذا ما بينه التاريخ إلينا على أنه اشتهرت الفرقة الإسماعيلية بالكتمان والسر، وهذا ما بينه التاريخ إلينا عن إخوان الصفا وخلان الوفا. منين دولهم؟ باطنية إسماعيلية. وهذا ما بينه التاريخ إلينا عن إخوان الصفا وخلان الوفا أو الوفا، أصحاب الرسائل الإسماعيلية المشهورة. اللي يريد يتبع قضية إخوان الصفا فبالتاريخ لم يقصر بذلك. هذه النقطة الثانية في النشأة الإسماعيلية، وليس مهمة أكثر من اللازم، على كل حال ليس مهمة أكثر مما سيأتي في عقيدتهم إن شاء الله في عقيدة بلي شيخنا وخلان الوفاء. مسألة الملل والنحال، ما كتبه الشهرستاني وكتبه العلامة السبحاني، ويذكرون تأريخ ويذكرون شنو جذور الاحتقاد لكل فرقة، لكن لم أشاهد حقيقة الرد على الاحتقاد. أنا بطبيعتي في قضية الدرس والتدريس لم أجعل شيء معلق في قضية الاحتقاد، إذا قالوا الإسماعيلية بأن الله كذا بأن صفاته كذا لا أمسك على ما قاله الإسماعيليون، وإنما الرد أفضل حتى يكون درسنا في قضية الملل والنحل النشأة والاحتقاد، هكذا درسنا. على كل حال، النقطة الثالثة وهي عقائد الإسماعيلية. النقطة الثالثة وهي شنو عقيدتهم بمن؟ بالتوحيد. تقريبا وأهم بحث في الفرقة الإسماعيلية هو هذا البحث. اعتمد الشيخ السبحاني في بيان أصول اعتقاد الإسماعيليين على كتابين لهما، طبعا لهم، الكتاب الأول حينما نظهر الآن إن شاء الله اعتقادهم في الصفات الإلهية، في الذات الإلهية، في المهدي، في العدل، من هذين الكتابين للإسماعيلية معروفة، يعني هم الذي يعتمدون عليه. أولا الكتاب الأول وهو راحة العقل، تأليف الداعي في عهد الحاكم العباسي، وهو حميد الدين صاحب هذا الكتاب، مؤلف هذا الكتاب، حميد الدين أحمد بن عبد الله الكرماني. في عهد بني العباس، طبعا في عهد الحاكم العباسي. اي كذلك معاصرين مقاربين الملقب بحجة العراقين. قد يسأل سؤال احدكم، شنو العراقين؟ هو عراق واحد ولا اثنين؟ ها، قبل ماذا يسمى؟ احسنت، العراقين، يا هو البصرة والكوفة. البصرة والكوفة الان لا، عراق واحد، وحدة وحرية واشتراكية. زين، هذا المؤلف يسمى بحجة العراقين، وكبير دعاة الإسماعيلية في جزيرة العراق، وصاحب المؤلفات العديدة الكثيرة في المذهب الإسماعيلي، وهذا الداعي بتعبير الشيخ جعفر السبحاني من المعاصرين للفيلسوف الإسلامي ابن سينا رضوان الله تعالى عليه. وما أدراك ما ابن سينا، أعجوبة عصره، إلى آخر ما قاله الشيخ جعفر السبحاني في الجزء الثامن صفحة 188. هذا الكتاب الأول الذي اعتمد عليه الشيخ جعفر سبحاني. الكتاب الثاني وهو تاج العقائد ومعدن الفوائد. هو راح يأتي إن شاء الله، ما تنذكره ونرد عليه، موجود في هذين الكتابين، تاج العقائد ومعدن الفوائد، تأليف الداعي الإسماعيلي اليمني المطلق. هذا لقب اسم كذلك اشتهروا بالكتمة لحتى هذا اليوم، كذلك نفس المصدر إلا أن الصفحة تختلف 189 لحد الآن. أي باطنية وكذلك تقسيمة. أي نعم، بعضهم لا يصلي، أنتم مشاهدينكم إسماعيل الآن يصلي في حضرة ميرمون، يعتمد على الباطن. ثم قال الشيخ جعفر سبحاني كمقدمة لما سندخله إن شاء الله في قضية الاعتقاد، مباحث مطلوبة منا أن نعرفها. ونحن نعتمد على هذين الكتابين. الشيخ جعفر سبحانه يقول ونحن نعتمد على هذين الكتابين. مع البون الشاسع بينهما. ثم قال الشيخ سبحاني والهدف تسليط الضوء على عقائدهم. لا تنسون أول ما قلنا ودخلنا في قضية الفرق الشيعية بأننا نريد أن نعرف من هم الشيعة الحقيقيون، فلا بد أن ندرس عقائدهم. فهل نحكم على فرقة من الفرق الإسلامية ببطلانها من دون الإحاطة بعقائدهم؟ ولا يمكن. وبقلمنا سنذكر بعض ما يعتقده الإسماعيليون. والرد عليهم إن شاء الله تعالى. أما في التوحيد فلا فرق بيننا وبينهم. أما في أصل التوحيد بأنه واحد قديم أزلي بالذات، لا يسبقه شيء ولا يلحقه شيء، ووجوده لا من عدم ولا لا من شيء ولا من شيء، وإنما هو تحققه وجوده، ماهيته إنيته حقيقته وجوده. هذا ما يعتقده الإسماعيليون للإنصاف. فلا فرق بيننا وبينهم بمن في قضية أصل الذات الإلهية، فهم يعتقدون بأنه واحد لا شريك له، واحد لا ضد له، واحد لا ثاني له، واحد بالحق الحقيقي لا بالتكثر. لذلك يقول أحد الدعاة الإسماعيليين في مقطوعة شعرية له: الحمد لله القديم الأزلي المبدع العالي معل العللي بارئ البرايا الدائم الفرد الصمد والجاعل الواحد أصلا للعدد أو أصلا للعدد. بل الحمد لله القديم الأزلي المبدع العالي معل العللي، حيث أن هنالك علل أبو ابنه، لكن في عالم الإمكان هذه حتى العلل تنتهي إلى علة واحدة. بارئ البرايا الدائم الفرد الصمد والجاعل الواحد، هي مكتوبة أصل للعدد، أصل له أصلا للعدد، والجاعل الواحدة أصلا للعدد، هم مكتوبها على كل حال هي جزانا ناقلها مصحيح، هي أصلا للعدد. القصيدة الشافية ذكرها كذلك الشيخ جعفر السبحاني في ملله في الجزء الثامن 191 صفحة. إلا أنه اختلاف الإسماعيليين مع الفرقة الاثني عشرية في الصفات الإلهية مبحث دقيق جميل لطيف أجمل شائق شيق. ما نعتقده نحن وكبار علمائنا بأن لله تبارك وتعالى صفات يتجمل بها، جمالية ثبوتية مضادة للسلب والنقص والتقدس، هذا ما نعتقده الآن. واضح؟ انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. والإسماعيليون، مبحث الصفات حلو جيد، والإسماعيليون مع أنهم يعتقدون بوحدانية الله تبارك وتعالى، واحد أحد، واحد لا بالعدد، أحد بسيط غير مركب، إلا أنهم أنكروا قول القائل بأن لله صفات. فلا توجد لله في معتقد الإسماعيليين صفات إطلاقا. رح يجي إن شاء الله، هل أنكروا قول الله تبارك وتعالى أو النصوص القرآنية من أنه عليم قدرة كذا كذا؟ سيدي بلي، احنا لا يمكن معرفة الصفات، هذا خوف مبحث عرفاني، يقولون انه بما ان الصفات الالهية عين ذاته فلا يمكن معرفة للذات، واذا لا يمكن معرفة للصفات. لا، هم يقولون لا يمكن ان تكون لله صفات اطلاقا. ولذلك يقول علي بن محمد الوليد الاسماعيلي إن نفي الصفات عنه سبحانه معتقد صحيح لا يسوق تركه. أن نفي الصفات عنه معتقد صحيح لا يسوق تركه، لأن الصفات تلحق الجواهر، والجوهر موجود إلا في موضوع، إما في الأجسام، الجسم جوهر لو لا جوهر، إما في الأجسام وإما في النفوس، هذا قول. ويكون في الأجسام كيفيات من خارجها، كالأقدار والألوان، الما يلحق أعيد ما عندي إشكال، إما في الأجسام وإما في النفوس، ويكون في الأجسام كيفيات من خارجها كالأقدار والألوان وما يجري مجراها، وفي النفوس كيفيات من داخلها، في الأجسام من خارجها، النفوس من داخلها كالعلم والجهل، وما يجري هذا المجرى وهو يتعالى عن أن يكون له داخل أو خارج، هذا قول علي بن محمد الإسماعيلي، ذكر ذلك في تاريخ العقائد ومعدن الفوائد الصفحة 27. هنا توقف الشيخ سبحاني عن الرد على هذا الاعتقاد، وإنما ظهر جذور الاعتقاد وما يعتقده الإسماعيليون. أما نحن قلنا لا نتوقف على ما توقف عليه الإعلام. الرد على هذا المعتقد من وجوه. الوجه الأول القرآن صريح بأن لله تعالى صفات، اتصف بها وإليك بعضها. بعض الآيات القرآنية الموجودة في القرآن، بعض النصوص القرآنية موجودة، كقوله تعالى وهو بكل شيء عليم. إذن هو عليم. وقوله تعالى وهو على كل شيء قدير. أما كونه عليم أي ذات عليم، شنو ذات صفة علم، أي أنه عالم، لأنه عالم. الشيخ الطوسي في تبيانه تفسير القرآن، التبيان في تفسير القرآن ماذا يقول؟ معنى عليم أنه عالم، وفيه مبالغة، ومن صفات ذاته وإذا كان كذلك أي أنه عليم والعلم من صفات ذاته أفادت أنه عالم بجميع المعلومات ويوصف به أي بالعلم، أي متصف بالعلم. هذا كلام الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه في تفسير القرآن التبيان الجزء الأول الصفحة 140. وقال الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم في آية الكرسي، أي إنه حي اسم وحياة صفة له، قيوم والقيومية شنو من صفاته. وقد جعل أهل التحقيق بأن الحياة والقيومية أمهات الصفات الكمالية. وقال الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، إذن هو صاحب صفة كمال كلام. وقال الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إذن هو متصف بالمشيئة. وقال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إذن يريد ولا يريد، إذن هنالك إرادة إلهية متصف بالإرادة. وغيرها من الآيات القرآنية الصريحة بأن الله تبارك وتعالى يتصف بأنه ذات صفة، ذات صفات كمالية جمالية. هذا بالنسبة للقرآن الكريم. هل سيأتي إن شاء الله الإسماعيلي ماذا يقول؟ يقول لا ننكر النصوص القرآنية وإنما الصفات لمن؟ سيأتي. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أغنت الكتب الكلامية والفلسفية بالدليل القاطع والبرهان الساطع بأن الله تبارك وتعالى تجب معرفته تجب معرفته. السؤال هو للإسماعيلية طبعا ولمن أنكر الصفات على الله، تجب معرفة الله عقلا ونقلا إن شاء الله سيأتي، عقلا كيف نقلا كيف سيأتي. الكتب الكلامية أغنت ذلك بأنه شكر المنعم، دفع الضرر، كذا ما شكل ذلك، المنعم المفيض على الموجودات على المخلوقات، صحة العبادة لا بد أن تكون بالمعرفة لأنه لا عبادة إلا بمعرفة. لكن أي معرفة وعلى أي شيء تقع المعرفة؟ إما هذا السؤال لطيف جيد، المعرفة الموجبة عقلا، إما تقع على الذات وإما تقع على الصفات، وإما أن لا تقع لا على الذات ولا على الصفات. فإن قلتم إن المعرفة الإلهية تقع على الصفات، ثبت المطلوب بأن لله صفة. وإن قلتم أن المعرفة الإلهية تقع على الذات فتكون الذات شبيهة معروفة معلومة، والمعروف والمعلوم شبيه محاط، والمحاط ممكن فينقلب الواجب الى ممكن. صياغه كتابيه. فان قلتم ان المعرفه الموجب عقلا ونقلا تقع على الذات الالهيه يلزم من ذلك أن الذات الإلهية معلومة لغيره. بس نكمل هذا الدليل، أكو نكتة حلوة لطيفة. معلومة لغيره أي وقع علم الغير عليها على الذات. والمعلوم محاط بعلم العالم، والمحاط ممكن، والمحاط للممكن ممكن. وضحت؟ أحسن. فينقلب وتنقلب الذات الغنية المطلقة اللامتناهية إلى ممكنة مقيدة محدودة محاطة، وهذا خلف كونه غني حميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وإما أن تقولوا بأن المعرفة لا تقع لا على الصفات ولا على الذات، فهذا خلف لما قاله سيد الموحدين وأمير المؤمنين ويعسوب الدين وإمام المتقين علي عليه السلام، أول الدين معرفته. وإما أن لا تقع المعرفة لا على الذات حتى لا يستلزم شنو محدودية وإمكان أحسن. ولا على الصفات، لأننا نفيناها بأن لله صفات. فهذا خلف أيها الإسماعيلي، كون الله تبارك وتعالى أول الدين شنو؟ معرفته. أمير المؤمنين يقول عليه السلام أول الدين معرفته. ها؟ هم ينفونها. احنا نقول لهم ان المعرفة واجب عقلا ونقلا، يقولون نعم واجب عقلا ونقلا، ويصرحون بان امير المؤمنين قال اول الدين معرفته. نقول تلك المعرفة شيخنا، نقول تلك المعرفة تقع علما على الذات، يستلزم محدودية الذات وممكنة الذات. نعم نعم نعم. احنا ما قلنا عقلا على انه صفات. اي بلي، لا هم يتمسكون بان الله غني، بانه يتمسكون بالقران والنصوص القرانيه بان لله شنو صفات، لكن ليس للذات وانما لغير الذات. سياتي الى الصادر الاول يقولون، سياتي والرد عليهم كذلك سياتي. فاذا النتيجه على هذا المعتقد بأن ليس لله صفات، النتيجة المعرفة، هذه النتيجة مفيدة جدا، اكتبوها. المعرفة تجب عقلا ونقلا. أما عقلا، لأن احنا ثبتنا على أنه تجب عقلا وما ذكرنا شلون عقلا. أما عقلا إضافة إلى ما ذكروه الأعلام في كتبهم على أنه دفع الضرر المحتمل وشكر المنعم وما شاكل ذلك إضافة، أما عقلا فإن الكمال المطلق ومطلق الكمال هو الله تبارك وتعالى، المفيض المنعم الذي يستحق وحده العبادة، إياك نعبد وكلمة أو وجملة إياك نعبد الواردة في سورة الفاتحة، لم يقل الله تبارك وتعالى نعبد إياك حتى يستحق غيره شنو العبادة، إياك نعبد وإياك مفعول به مقدم، فإذا كان كذلك في اللغة يفيد الحصر، فحصر العبادة إليه سبحانه. المفيض الذي يستحق العبادة وحده ولا يستحق إياه العبادة ولا عبادة إلا بالمعرفة، فكيف أعبد شيء لا أعرفه؟ فتجب عقلا. أما نقلا فالنصوص القرآنية كقول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله أو إلا هو، نعم فاعلم أنه لا إله إلا الله. وكلمة اعلم ماذا تفيد؟ أحسنت، تفيد الوجوب، ظاهرة في الوجوب، أي اعلم أيها المسلم بأني لا إله إلا الله، فإذا تجب المعرفة نقلا وعقلا. وقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الإمام الصادق في تفسير هذه الآية يقول إلا ليعرفون، إذن المعرفة واجب عقلا. أما الحديث القدسي وإن كان ليس محتمدا كدليل، لكن من باب المؤيدات على أنه قال الله تبارك وتعالى كنت كنزا مخفيا لا أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف، فإذا مدار خلقية الخلق هو وصولهم إلى الكمال اللامتناهي وذروة اليقين، ولا يصل المؤمن إلى كماله المشهود ومقامه المحمود إلا بالمعرفة، فتجب عقلا ونقلا. وهنالك كثير من الروايات في هذا المجال. زين، حتى النتيجة واضحة على أنه إما أن تقع على الذات فيلزم محدودية، وإما أن تقع على الصفات فيثبت المطلوب، وإما أن لا تقع على كذا وكذا، فهذا خلاف لما قاله أمير المؤمنين عليه السلام. وإن أمير المؤمنين عليه السلام سيأتي غدا إن شاء الله إشكالات على ما استدلينا به من كلام أمير المؤمنين بنفي الصفات، حيث قال هذا الإشكال اكتبوه ثم الإجابة عليه غدا إن شاء الله وحده وحده وحده. إشكال، إشكال وجيه جميل لعله حتى في المجتمعات شنو يسأل الطالب على هذا الإشكال. كيف تقولون بأن لله صفات يتصف بها؟ وقد نفاها باب مدينة علم الأنبياء. علي عليه السلام في أول خطبة له في نهج البلاغة وبلاغة النهج العلوي حيث قال أول الدين معرفته، معرفة الله تبارك وتعالى، وكمال معرفته، أول الدين معرفة وكمال معرفته التصديق به. مفردات راح تجي وحدة ورا الثانية إن شاء الله. وكمال معرفة وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده وكمال توحيده الإخلاص له. هذا ليس محل إشكالنا. وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. أولا نفي الصفات لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف. مو شرط تكتبون يعني كلام أمير المؤمنين موجود حتى في نهج البلاغة، لكن المهم هو المفردات. وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حد، إلى آخر الخطبة العلوية في نهج البلاغة. فإن أثبتنا لله تعالى صفة يستلزم عليه أمور لا تليق بالحضرة القدسية، وسيأتي إن شاء الله الأمور الذي قالها الناطق بنفي الصفات الإلهية، وما هي الأمور الذي يستلزم منها الفساد إن قلنا بالصفات الإلهية، وما هي الردود على ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين.